روايات متعددة بهذا المضمون، لأن ما من شيء حرام إلا قد أحله الله في حالة الثراء ضرورة. هذه ما في كلام. الشيخ أيضا يدعي بالأدلة الأربعة، معلوم حتى في الكذب هم قلنا أدلة أربعة، إجماع كن نطلع، لأن إجماعهم تعبدي بالكاشف قطعا ما يكون تمسك المجمعين بهذه الروايات والآيات، فالمدرك هذه الآيات. دليل العقل هم دليل لبي قد متيقن مو فتشي مثلا، كذلك في حال الاضطرار هم عقل يحكم بالجواز. المهم الآيات والروايات. أيضا في هذا المقام آيات موجودة، يكبر الشيخ آيتين في هذا المقام لبيان لجواز الكذب. الآية الأولى في قصة عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن والد عمار ووالدته وهو ثلاثتهم أخذوا من قبل المشركين وأوذوا تعذيب إيذاء حتى يرجعوا عن الإسلام عن دينه. فلما كانوا يقولون لهم مثلا تبرؤوا من محمد أو من إله محمد كذا، فما كان يقبل لا والد عمار ولا والده، وقتل في هذا البيت في هذا الشعر. ولكن عمار لما ضاق به الأمر قال ما قال ما أرادوا، تكلم بما أرادوا، أطلقوا سراحه، جاء للنبي باكيا وخائفا من أن ما صدر منه يبكي من أن مثلا حمل غير تعب كذا. النبي قال لا ليس عليك شيء، فإن عادوا فأود مثلا. نزلت الآية الشريفة في هذا الشأن، الآية الشريفة: فالتباغي والكذب إذا يتباغى يعني عن قلبه يخبر عن ما في قلبه، وهذا الكذب في قلبه لم يتباغى من الدين مثلا، فهذا في الواقع كذب. لكن في حال الضرورة الآية الشريفة دالة، كما قلنا الآيات تجري مجرى الشمس والقمر، تجري في مواقع عامة في مواقع كلية، الآيات دائما هكذا تنزل ولو في قضية خاصة في موضوع معين، لكن معنى الآية عام فشامل لجميع الموارد بلا إرادة بها. فاعلم أنه يسوغ الكذب الوجهين أحدهما الضرورة إليه، فيسوغ معها يجوز معها مع الضرورة بالأدلة الأربعة. يبدأ بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في قصة عمار، وقلنا دلالة الآية واضحة على المطلوب. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أو إليه المصير. مثلا الآية الشريفة هكذا نزل أيضا في قضية خاصة، ولكن كما قلنا الآيات دائما معانيها عامة لجميع المواقف. كأن جماعة من أهل المدينة من الأنصار مسلمين، كانوا من أنصار النبي، لكن كان قديما لهم حلف مع بعض اليهود الذين يسكنون في المدينة، ومعاهدة ومزاورة وصداقة وعلاقة، فيتزاورون ويجتمعون. جماعة هو الرجل مع مجموعته، كان مثلا تحت يده مجموعة فيجلسون مع اليهود عليهم السلام ويتحدثون معهم. وكان اليهود مثلا أرادوا أن يغيروا دين هؤلاء، يبدلوا يوقعوا فيهم الشبه وصبحهم الله بالخير والإيرادات والشبه والوساوس سجي أمور. فبعض المسلمين من جملتهم اسمه في بالي سعيد بن جبير، منهم مجموعة من المسلمين مجموعة منهم قالوا لهذا الرجل اللي يرأس مجموعته ولهذا هؤلاء الجماعة: ابتعدوا عن اليهود، هذول الكفار، هذول يأذون، هذول عندهم مساوس، هذول مشاكل كذا. ما وافقوا فرفعوا الأمر إلى النبي. نزلت الآية الشريفة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يجلسون معهم ويتحدثون ويحافظ التحابب والموالاة كذا، نهي من دون إذا تبني قاعدة جلسة حكي كلام تبعد مع المسلمين بينك وبين المسلمين، ليش تبعد مع الكفار مثلا من دون المؤمنين؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، مو أن الله خائف منكم،
لا
أنا ما يقدر كل شيء يسوي. لكن هذه نصيحة لكم وتذكير لكم، نصيحة لكم يفيدكم، إلا أن تتقوا منه. هنا استثناء محل الكلام هذا، إلا إذا كنتم في حال التقية. في مثل هذا المقام في رواية عن النبي: من لا تقية له لا دين له. وما ينسب إلى العامة بأنهم يشنعون على الشيعة بأنهم يقولون بالتقية، هذول ما يفتهمون معنى التقية شنو. في نفس هذه الآية صحيحا تعبير التقية موجودة، يعني أن الإنسان إذا يريد يحفظ نفسه مع هؤلاء مجاملة معهم، بلا فد مجاملات خارجية. ما يصير إنسان مثلا بجنبه بجاره، إذا يسكن في بلد في موقع في جاره في جنبه مثلا يهودي أو كافر أو أي شخص إنسان من أصل الكفار، لا يتحدث معهم ولا يزاورهم، ما يناسب، فقد يصل الأذى من قبلهم. مثلا مجاملة عادية تريد تحفظ نفسك منهم مثلا وتتقي منهم، وتريد مثلا أن تأتي بسر بحيث تخشى على نفسك وتظهر الولاء لهم، هذا معنى الكذب، تظهر الولاء لهم. تقية، التقية جميع يعني غالب موارد التقية منطلقة على الكذب، لكن كذب في حال الضرورة، في حال شخص أنه يريد يحفظ نفسه من الألات. وفي بعض الروايات عن أمير المؤمنين بأنه إذا لا تتقون هذول يجمعون عليكم ويأخون بمهاجكم وما يبقى منكم باقية، احفظوا أنفسكم ودينكم وأموركم بالتقية بهذا الشيء. مثلا جميع غالب الموارد يعني، بل جميع الموارد التقية يظهر ما لا يعتقده ولا يقول ولا يقول به، يظهر لهم الولاء ولا يواليه، وهذا كذب. جميع موارد التقية مشتمل على الكذب، فالكذب هنا جائز في حال الضرورة والحفظ مثلا. وقوله روايات عليه الصلاة والسلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. شيخ ينقل رواية بالمعنى، وإلا روايات متعددة وبعضها من حيث الأسناد معتبرة، مضمونها هذه الجملة بأن ما من شيء، تعبير العموم، جميع ما في استثناء، جميع المحرمات إذا إنسان وقع في حال الاضطرار الله يرفع التكليف عنه مثلا. وزيادة على ذلك، شيخ ما تمسك بعض المحدثين تمسكون هنا في هذا المقام بحديث الرافع، حديث الرافع والرواية الواردة في حديث في باب الرافع وكذا، يشمل هذا المقام أيضا، لأن في بعضها تصريح مضطروا إليه ما تكره مثلا شكرا. أحد مواقع التسعة الاضطرار. وقد اشتهر أن الضرورات تبيع المحظورات، أيضا هذه مستفادة من الروايات، مو أنه الشهر يقول حباً من القائل بهذا الكلام، هذا مثل، بلى صار كمثل صحيح، كما أنه الآية الشريفة قد تكون مثلا، ما على الرسول إلا البلاغ، لما يبلغ شيئا لأحد يقول لك تقبل ما تقبل، ما على الرسول إلا البلاغ، هذا كمثل صار ولو آية شريفة. كذلك هذا المعنى من الروايات مستفادة، لكن صراحة مثلا الضرورات تبيح المحظورات مثلا. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، يعني كثيرة جدا، وقد استفادت أو تواترت، يعني قد تكون كثرة هذه الروايات بحد التواتر، بلغت الكثرة بحد التواتر بجواز الحلف كاذبا، يعني إذا الحلف كاذبا جائز، فالكذب بدون الحد بطريق أولى يكون جائزا، لأن الحلف تأكيد بدون التأكيد بطريق أولى يكون جائزا، لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه. اليوم نصل إلى هذه الروايات، في حال دفع الضرر عن نفسه أو عن أخيه من مال، من تعب، من بدن، من شيء، من مشاكل الأمور، يريد يحفظ نفسه من الجائر فيحلف له كاذبا ويخلص نفسه. روايات بهذا المضمون كثيرة. فالنتيجة الكتاب والسنة الآيات والروايات تدلان على جواز الكذب في حال الضرورة، هذه من المسلمات ما في كلام. والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى، ولكن هذا الإجماع مدركي والمدارك تامة على الآيات والروايات.
والعقل مستقل لوجوب ارتكاب اقل الفضيحين. يعني هذه القاعده العقليه مسلمه، يعني من البديهيات الاساسيه، بان الانسان اذا امامه امران طريقان لا بد ان ياتي باحدهما، يسلك احد الطريقين لا بد منه، طريق ثالث لا يوجد في كلمه الماضيه. فاذا يرى امامه طريقان وثالث ماكو، والطريقان كلاهما قبيحان، استقبح من جهة الأمور الشرعية، من جهة العرفية، من أي جهة، العقل يحكم بأنه تختار أخف القبيحين. إذا متساويان يتخير، أما إذا أقل وأكثر، أخف وأشد، يختار أخف القبيحين. استنى سؤال، هذه القبيح والقبيح كلاهما معا يبقيان على قبحهما، هذا أخف وهذا أشد أو لا؟ هذا الأخف معد في هذه الحالة، حالة التزاحم، يرتفع قبحه. عندهم اصطلاح هكذا يعبرون، لأن قبح بعض الأشياء بالوجوه والاعتبار، مثلا يقولون في غالب الأشياء إلا موارد عديدة قبح ذاتي، حسن ذاتي قبح ذاتي، العدل والظلم المستثنى بينه، والبقية ما فيما يرد من الأمور القبيحين والحسنين كلها بالوجوه والاعتبار. مثلا في موردنا هذه، الكذب قبيح لكن بوجه، قبيح دون وجه، في حال مثلا بدون ضرورة، بدون موجب، في حال الغش، في حال خلاف الواقع، إغراء بالجهل، إغراء بالخلاف الواقع، كذا، هذا قبيح. أما بوجه آخر كالضرورة، لدفع الضرر عن نفسه وعن أخيه مثلا، حسن بوجه، حسن بوجه قبيح. إذا قلنا بهذا القول الثالث فهو الصحيح، بعد ما يصير أخف القبيحين. بالبداية طلع العقل يرى أحدهما أخف ويقول أخف القبيحين، لكن بعدما استمر حكم العقل وحكمه واطمأن العقل بعد شبه ماكو، هذا القبح يرتفع في الأخف وينقلب بوجه يكون حسنا، فبوجه آخر كان قبيحا. أما بهذا الوجه الذي صار في حال الضرورة وموجبا لرفع الضرورة مثلا يكون حسنا، أيا ما تعبر لا بأس به. العقل مستقل لوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، هذا قول الأول. لو قلنا القبح ذاتي لا يتغير لكنه أخف من الآخر، أو انتفاء قبحه، هذا إذا قلنا كما هو الصحيح بالوجوه والاعتبار، الكذب باعتبار حسنا باعتبار قبيح. بلى، أكو قسم من أقسام القبح أنه غالبا قبيح يسمون مقتضي للقبح، أما مع ذلك لا يخرج عن كونه بالوجوه والاعتبار. بعض الأشياء متساوي الطرف، لا غلب للقبح ولا غلب للحسن، بالوجوه والاعتبار، هذا واضح جدا. أما بعض الأشياء مقتضي للقبح كالكذب، مقتضي للقبح لكنه بوجه قد يكون حسنا وبوجه آخر يكون قبيحا. لذا يقول انتفاء القبح لغلبة الآخر عليه، إذا غلب الطريق الثاني عليه فهذا الأخف يرتفع قبحه. فعلى القولين في كون القبح العقلي مطلقا، القبح العقلي ذاتي مطلقا في جميع الأشياء، أو لا في خصوص الكذب، مو مطلقا في خصوص الكذب والاعتبار، مع أن باقي الأمور كل قبيح في محله مثلا نذكره يذكر، لا. والصحيح أنه في الأمور العقلية عند التحقيق هذا يقولون العادل والظلم مو عند عمل معين، أي عمل يدخل تحت العدل حسن لا محالة، ما يصير في يوما ما العدل قبيح عند العقل، وجوه اعتبار ما حسن لا محالة، الظلم قبيح لا محالة. إذا في بعض المواقع مثلا يكون هناك حسن هذا الفعل، هذا لا يكون ظلما، هو نفس العدل. الظلم ما إلف العمل معين، ظلم بما هو ظلم قبيح، هذا ما بمو بالوجوب له، هذا ذاتيه. أما باقي الأشياء إما متساوي الطرفين في الفعل والترك، قبح والحسن بالوجوب والاعتبار، أو مقتضي للحسن أو مقتضي للقبح. غالب الأمور الحسنة المتعارفة مثلا الصدق حسنون، أو الأمور القبيحة المتعارفة مثل الكذب قبيحون، هذه بالوجوب والاعتبار تمام، لكن مقتضي للحسن والقبح موجود فيهما. أو في خصوص الكذب لعيد الذات، إذا قلنا ذاتي قبحه فمعناه يصير أخف القبيحين وهو باق على القبح. أو بالوجوه والاعتبارات، هذه معناه يرتفع القبح، هذا بحث عقلي ما كان له مناسبة في هذا المعنى الفكري، بس بمناسبة دليل عقلي، دليل عقلي لبي ما له تأثير ما دام الروايات والآيات موجودة، من احتاج إلى هذا الدليل العقلي، ولا إشكال في ذلك كله. المهم أن الفقهاء هم لم يستشكلوا في هذه المسألة بأن في الكذب المحرم مسوغات موجودة، وأحد المسوغات الضرورة، فإن الروايات واضحة الدلالة وكذلك الآيات. إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب في ذلك التوغية لمن يقدر عليها أم لا. إذا واحد متمكن من التوغية يمكن غالبا اللي يمرن نفسه بالتوغية يتعلم بسهولة، أما عامة الناس يمكن يغفلون ما يعرفون التوغية مثلا، هذا اللي ما يعرف توغية ما علم شغلوية، هذه لا يسمى تحت كلامنا. أما إذا واحد عارف التوغية متمكن من التوغية ووقع في ضرورة أن يكذب، مثل مثلا كما قلنا حفظ مال، حفظ نفس شيء ما، يخلص نفسه من جائر، من ظالم، من أمر ما يريد يحفظ نفسه فيكذب، لكن إذا يستعمل توغية يوري يخرج عن الكذب بعد، لا كما قلنا توغية مو كذب فلا يكون كذبا، فهل يجب استعمال التوغية أو لا؟ دليل سؤال في هذا وقع الخلاف بينهم. متقدمين غالبا كانوا يقولون نعم يجب أن يستعمل التوغية بحيث حتى يخرجه من الكذب، ودليل الدعوة الإجماع اعتذر من كثرة شهرة هذا القول، دعوة الإجماع موجود، ولكن إجماع تعبدي كاشف ما فود ما مدرك غير أدلة، هذه أدلتهم هي أمور عقلية، عقلا يقولون الإنسان إذا متمكن من التوغية، إذا متمكن من التوغية بعد مظهر، هذا ما يسمى مفطر غير مفطر، فإذا متمكن من التوغية يعني أمامه طريقان، إما يكذب أو يقذف بالتوغية، يعني عارف بالتوغية، إذا مضطر بأن يكذب اضطرار نماكو طريق ثاني موجود يبدأ يختار، مثلا العارف بالتوغية شأنه هكذا عنده بهل وضوح كلهم يعني يوافق، هذا صار مدرك المجمعين لو كان هناك إجماع واقعا. مثلا أمامك شيئان إناءان، أحدهما تعلم بطهارته والثاني تعلم بنجاسته، اجي الجائر اكرهك اكراه ظلمان اكراهان بأي نحوين على ان تشرب احد الإناءين، فانت مضطر لأحدهما المعين النجس الطاهر شو، احنا اذا عمدا تختار ذاك النجس مضطر، ما يشملك دليل الضرورة وفعل عن امتي ما اضطروا اليه ما استكرهوا، ما يشمل ان انت مضطر لهذا النجس بأحدهما بهذين أو بأطراف ثلاثة أو أربعة أو خمسة، اختار الطاهر بهذا هنا من حين تنحين الطاهر نفس الطاهر، انت مفترض بأن تتكلم مع هذا الجائر بأن تخلص نفسك بالكذب أو بالصدق التوعية، بالتوعية تقدر تخلص نفسك جيد انك تختار الكذب، فهذا ما يجوز بالدليل الأولي وتحذير الاضطرار والبديهية الأولية تدل على هذا التقييد، لا بد من التوغية، إذا عارف بالتوغية ويعرف التوغية لا بد أن يستعمل التوغية. تعال شوف أقوال العلماء كلها مسلمة في هذا الأمر. يقول إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التوغية لمن يقدر عليها أم لا، ظاهر المشهور هو الأول يعني نعم يجب، كما يظهر من المقنع والمبسوط والغنية والستر كل متقدمين والسرائر والشرائع والقواعد واللمح وشرح اللمح والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومجمع ومحكي مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، كلهم ذكروا في هذه المسألة. إذا عندك وديعة من أحد الجائع يطلب هذا المال منك، تقدر أن تقول له هذا مو موجود عندك، مثلا أصل ذهب ذهب أو أي جنس، الحكومة تريد أن مثلا تجمع هذا الأمر هذا الشيء، فالرجل يجي يخفيه عندي، يروح البيت ذاك الرجل الصالح يشوف موجود الذهب، يجي على جوارينه يفتر أنتوا كذا يمكن نخفي عندكم، أقول أنا ما عندي، يكذب واقعا عندي موجود، لا أنا ما عندي هذا الذهب أصلا ما عندي ولا اشتغل بالذهب ولا عربي، يطلع الظالي تمام، خذ هذا ما عندي، إذا واحد غالبا مو ملتفت لها النكتة هذه التورية قم يقولوا مجال ما بكلام ضرورة وصغير حين غيبانيات لدفع الظلم كذا، أما إذا متمكن من الضرورة يقول ذهب ما عندي يعني مو في هذا المكان، أمس قلنا يعني مو في هذه الغرفة وهيك يحصل، مو في جميع البيت ماكو، أنا ما عندي أنا الآن ما عندي بلا مو بيدي ذهب ما عندي ما موجود عندي ذهب ما عندي أنا ما أجوه ذهب يعني ما أجوه أنا ما أجوه أنا هيك في التورية يستعمل التورية ويخلص نفسه، لماذا يكذب هذه؟ فقالوا صحيحا في هذه المسألة هؤلاء سينقل عبارة المقنع، من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد يعني يكون ينكر، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، حتى إذا حلف بل احلف وأنا أطلع منه، شوف يجي على الباب يقول إذا تحلف ما عندك مثلا البضاعة الذهب كذا أنا أطلع، يحلف يقول احلف احلف لي ولو كذبا، لكن إذا عارف بالتورية ويوري في نفسه بحيث ما يخرجه عن هذا ما يريد تفسير التورية، يعني استخدم تورية كذب مو كذب بل هو صدق، يستعمل تورية يحلف بالله أنه لا يوجد هنا، هنا يقول هنا هو يفهم في بيتي تحت يدي مثلا، هنا يقصد المكان المعين، هنا لا يوجد ذهب عندي مثلا، إلى أن قال فإن لم يحسن التورية، يعني الإنسان إذا ما يحسن قد يتسف يضر أكثر من أن ينفع، يقال أن رجلا من العلماء كان عنده مثلا فراش خادم، فوصاه هذا الخادم رجل مؤمن خير متدين كذا، وصاه بأنه إذا يجي واحد بالباب ومن بعيد تشوفه مثلا يخبرني أشير لي أو أنا مثلا كذا عين فلان مثلا تعرف فلان فلان أشخاص معين، إذا غير هؤلاء المعينين إذا أجي يقول مثلا يقول ها بالبيت ويقول لا ما مو موجود، لا هذا يصير كذي أنا ما أقبل، شلون أنا تعالي ما أنا أشتغل عندك وكذا أكذب، قال لا تكذب هذا ترى يستعمل يقول ما موجود هنا، يعني هنا مو موجود يجي قصده ذكره يقول مو موجود هنا يعني بالبيت موجود مكان قاعد، أما هنا أمامي مو موجود، هذا أجي فد واحد بالباب فلان موجود قال هنا ما موجود، قال يا شو هنا ما موجود هذا فلان، قال إيه بلي طالي شو أكل هذا شو هذا، قل له طب طب داخل عني أنا ما أدري هنا ما موجود، أنا أجيب هذا شكل هذا بيحسن التوري ما يحرف ما يحسن هذه يعني ما بيفهم يضر نفسه، إذا هذا ما كان جائع وكذا هذا مثال ما التوري، أما إذا واحد يحسن إذا فقهاء يقولون إذا يحسن فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان يعني ثواب، يعني قد يكون واجب هذا ولو كذب، لكن كما تقدم الآن في الحكم العقلي ينقلب إلى أن يكون حسنا بالوجوب والاعتبار، لا يقول لهم هذا كذب أنا قد وقع في قلبي شيء اليوم كذبت، لا بل مأجور في هذا الكذب أنت، لأن حفظت مال أخيك مال المؤمن حفظته عن الجائع، إذا ما يحسن التورية، أما إذا يحسن التورية لابد أن يستعمل التورية، هذه قول المقنع المفيد في المقنع. وقال في السرائر في نفس هذه المسألة يعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويواري في ذلك التورية، لابد يعني منه هنا فتوى يصرح بأنه لابد أن يستعمل التورية، وفي الغني في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب التورية، فهذا بما يسلم تفسير التورية يعني بنحو يستعمل التورية حتى يخرج كلامه عن الكذب، بدليل إجماع شيئاً، الغنية تمسك بالإجماع، قطعاً هذا الإجماع مدركي، والغنية ما كان في نظره صاحب الغنية سيد أبو مكارم الزهري، ما كان في نظره أنه حكم تعبدي متصل بزمان المعصوم كاشف عن غيره، يعني كلهم أفتوا عن دليل والدليل متين، هذا من البديهية الأساسية أن الإنسان إذا كان متمكن من ثورية فمثل ما أمامه طريقان أو إناءان، أحدهما حلال والثاني حرام، فإذا أكره على أحدهما خب يختار الحلال، إذا يختار الحرام مو مضطر، فباختياره هذه فلا يجوز له ثورية من هذا القبيل. وفي النافع حلف مواريا في القواعد ويجب التورية عن العارف بها، وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة أو فن الإقرار بالإبراء أو القضاء، إذا أقر شخص إلى مديون، موجود هذا في الفقه يذكره، شخص أخذ من أحد دينا مالا قرضا شيئا في ذمته ثم أدى، أو هو بنفسه قال أبغاك الدين، لا أنا ابتبيت، لا أخذت شهود يسمحون الإبراء، وحينما دفعت إليه أديت الدين ما أخذت شهود، يستحب الإشهاد في زماننا، ما يجمع ماكو إشهاد في البيوع في الثلاثة ماكو استحباب أكيد في النكاح في الطلاق من شرائط الطلاق الإشهاد، في النكاح في البيوع في المعاملات إشهاد مستحب أكيد، لماذا؟ لأنه يقع في المشاكل هذه يوما ما، يمكن واقعا ينسى صاحب المال، ينسى يقول أنا أبغيتك في ديني ولا أبغيتني أو أديتك، يقول أنا مبالي أكو عندك دليل، مثلا أكو عندك ورقة ذكر الحق شيء ماكو، شهود عندك ولا ماكو، فعليك أن تأتي المال مرة ثانية يقع في مشكلة. فلذا في مثل هذه الحالة حسب أي دليل ما حصل على شهود وما ما تمكن أن يشهد، فيجوز له بينه وبين نفسه ينكر أساس الدين، ينكر حتى لا يقع في، إذا اعترف بالدين فكيف يثبت الإبراء إذا شككنا الاستصحاب مع صاحب الدين، لأنه يستصحب بقاؤه فكلامه يكون مطابقا لحجة محتضرة، فإن تكون عليك فتكون مدعين، عليك أن تثبت الإبراء بالشهود أو الوفاء بالشهود، ولا عندك كل جهود ولا دليل ولا كاتب ولا كل شيء، فش استولنا تقع في حيرة، يجوز لك أن تنكر أصل الدين لكن استعمل تورية، مو أنه إذا متمكن من التورية عارف بالتورية تقول أنا أصلا من هذا الرجل ما أخذت دين أبدا، تقصد يعني في هذه السنة، قبل سنة أنا أخذت في هذا الشهر أو في هذا الشهر مثلا أو في هذا الأسبوع مثلا، فتشكي تفكر في نفسك توري حتى يقرأ كلامك أو حلفك من الكذب. لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار، إذا يخاف إذا أقر كيف يثبت الإبراء بالإبراء أو القضاء، إما أبرأتني أو قضيت وفيت الدين، جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، يعني إذا هو هم متردد لا يقدر يحلف، يقول أنا ما أدري أظنه أفكر هيك أنا أديت وأبغيتني، يقول لا ما أبغيتني، هو هم متردد إنما يقدر ينكر ويحلف وكذا، كل هذا يصير، فمن أكل من أخيه شيئا فإنما يأكل النار في بطنه، ما يجوز هذا حرام. أما إذا مطمئن وفرض ورقة هم كان عندي ثبت شهود هم عندي، الآن ما موجود، الآن ورقة فقدت ما عندي كل دليل، فلذا إذا مطمئن ويكون صادقا جاز أن يحلف ولو كاذبا، لكن يستحمل التورية بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، معلوم كل من يقول بالتورية يقصد العارف بالتورية، لأن غير العارف لا يكون مكلفا كما قلنا، قد يظهر الأمر ولا يفيد شيئا. وفي اللمع يحلف عليه فيوري، نفس هذا الموقف يحلف عليه فيوري، وقريب منه في شرح اللمع، ففي جامع المقاصد في باب المقاصد يجب التورية بما يخرج عن الكذب، كل هذه الكلمات متطابقة، تفسير التورية أنه على نحو يوري كما قلنا، يقصد يوما معينا سنة معينة شهرا معينا مكانا معينا، يخرج كلامه عن الكذب. ووجه ما ذكره، وجه واضح جدا، وجه ما ذكره أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التوغير. هذه البديهة الأساسية كما قلت لكم، إذا أمامك طريقان أو إناءان أحدهما طارق والثاني نجيس، ومثلا الجاء اضطرار أو الإكراه على شرب أحد الإناءين، شرب هذا الماء، لك أن تختار الحلال، لماذا تختار النجس؟ فإذا تختار النجس هذا مو إكراه، إكراه فيما إذا كنت ملجئا بذات المحرم فقط. وهنا أمامك طريقان، تكذب أو تبري، مع أنك إذا تستقبل الكذب اخترت الكذب هذا باختيارك ولا تكون مضطرا إليه. فيدخل تحت العمومات، عمومات الكذب كلها اللي قلنا الأدلة المتقدمة الدالة على حرمة الكذب كلها منطبقة هنا، لأنك باختيارك استحملت الكذب، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه. إذا نظرنا مع أن إلى دليل عقلي، دليل نقلي معلوم، دليل نقلي عمومات عدلي ومخصص، مخصص في حال اضطراب، إذا متمكن من التورية اضطراب لا يصدق، يدخل تحت العمومة. دليل عقلي الكذب مثلا قبيح، إذا بوجه ما باعتبار ما اندرج تحت عنوان حسن يكون حسنا، وأما إذا ما اندرج تحت عنوان حسن، إذا متمكن من التورية الكذب بحكم العقل لا يندرج تحت عنوان حسن، يبقى على جهة القبح، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ أو لا يجوز إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب يغلب عن حسنه على قبحه، ويتوقف تحققه على تحققه، يعني تحقق الحسن على تحقق الكذب، ولا يكون التوقف إلا مع الحج. هذه من البديهة الأساسية، التوقف إنما يتم إذا كان حاجز أمامه طريق واحد إلا أن يكذب، أما إذا متمكن من التورية أمامه طريقان أحدهما صدق ليس بكذبين، فإذا اختار الكذب فلا يكون مضطرا إليه باختياري ارتكب. وهذا الحكم جيد، كلام الشيخ في البداية الشيخ يوافق المشهور، والآن رأي المجتهدين في زماننا الآن على هذا الرأي يمشون، يعني الشيخ يقول هذا الحكم جيد، غالبا يفتون بهذا النحو، ما يحتاج إلى استعمال التورية، فإن الشارع وسع على المكلفين، ما يحتاج أن تستعمل التورية، ما دام ضروري الكذب جائز، فالتوسع بلا العقل، نحن والحكم العقلي تمام، العقل يقول ما دام متمكن من التورية فلا يكون مضطرا، لو كان الدليل منحصرا بالدليل العقلي لقلنا بلزوم استعمال التورية كما قالوا، لا كلام، لكن نحن والأدلة الشرعية كما قلنا دليل عقلي لبي مو كافي، احنا روايات عندنا، آيات عندنا، أدلة شرعية عندنا، الأدلة الشرعية مطلقة تدل على أن الكذب جائز في حال الاضطرار، تمكن من التورية أو لم يتمكن، عارف أو ليس بعارف، ما يفكر بالتورية أبدا، يكذب ويقلص نفسه أو مال أخيه أو مال نفسه من التلف. وهذا الحكم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك. لذا قلنا نحن والحكم العقلي بلا، هذا الحكم تقييد بحال التورية، إذا لم يكن عارفا في الوقت يكذب وإلا عليه أن يستعمل التورية كما قالوا التقرير الدليل متين، نحن والحكم العقلي، لكن إذا روايات دلت على التوسع تقول روايات واضحة الدلالة، قلنا نصل هذا هنا المحل في الروايات اللي في أول مثلا قلنا روايات كثيرة منها هذه، ففي رواية تستكون عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية تسمى بموثق تستكون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احلف بالله كاذبا، قلنا إذا حلف جائز فبدون الحلف بطريق أو لا يجوز، لأن الحلف تأكيد، احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من الفاسد، إنه مو مجرد جواز، جواز بالمعنى العام، قد يكون واجب حفظ النفس المحترمة من العلاق واجب، فالكذب هنا يكون واجبا كما تقدمت التعبير اللي تقدم من بعض العلماء الآن قال مأجورا كذا، إشارة إلى هذه في بعض المواقع الكذب يكون واجبا قد يكون مستحبا. هنا في مورد هذه الرواية النبي يأمر أمر هنا وجوبي احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القاتل، اللي منطبق هذه على القصة أمس تقدم أنه بالنسبة للرجل الذي حلف بأن هذا أخي ثم جاء إلى رسول الله وقال أنه يمكن كذبته، وحلف النبي قال لا ما كذبته، علمه التورية بأن المسلم أخو المسلم تقدمت أمس الرواية، إشارة إلى هذا الموضوع نفس الموضوع يحلف بالله ولو كاذبا ويحفظ أخيه. وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل أيضا هذه الرواية من حيث الأسناد معتبر صحيح، سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو من به منه، مثلا سلطان يطلب منه الزكاة الخراج المقاسمة يقول أنا منطي الدفاع كذا هذا المال خلص لي، لا كذا تعال هذا الجابي يطلب من عندي كذا، إذا حلف له يخلص مثلا يرفع اليد عنه. تكتبوا في هذه الرواية سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه. خب هنا بعد ما كنت تعبير عن الثورية يعرف ما يعرف كذا، قال لا بأس به. وسألت التفصيل هنا شوفوا الدقيق شلون سؤال دقيق، هذه الرواية هذا صحيحة وجدا مهمة دققوا معناها نحتاج بعدها بعد هذا. سألت هل يحلف الرجل على مال أخيه هسه مالي حفظته كذا، أما هذا صاحبي معي هم مثلي هم دافع مثلا حق الحقوق الشرعي دافعي، لكن هذا الجاب يطلب يعني ما أخذ أماره يضبطيه، إذا أنا أحلف لأنه هذا أيضا مثل دافع مثلا ولو كذبا هل أخلص من يد السلطان الجائر هم يجوز وبس مال نفسي فقط؟ الإمام قال بل يأتي بلا، قال كما يحلف على مال نفسه كيف في مال نفسه للحفظ من الجائر يحلف، بعينه لمال أخيه وصاحبه يحلف حتى يحفظ مال أخيه. قال نعم أيضا، مثلا الإمام أيضا قال نعم مثل ذلك، هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ سؤال، قال نعم مثل ذلك، يعني ما في فرق تحفظ مال نفسك أو مال أخيه. هنا بوضوح معلوم نعم التورية مفهوم، لأنه إذا متمكن من التورية بعد ما في ضرورة، مع ذلك ما فصل الإمام بأنه تحلف في المال ولو كان مال ما اللي كذا حالف بالله تحلف فبيستعمل ثوية حتى لا يصير كذب ما بارلينا، فالتوسع على الناس احلف تذبا وخلص نفسك من الجائر خلص أخيك من الجائر مثلا. وعن الفقيه قال قال الصادق رواية هذه مرسلة الصدوق من باب أنه يقول قال الصادق يراونه محتضر لأن مطمئن لصحة، إذا قال روية يقول أن هذه لا مو محتضرة، أما إذا بهذا التعبير يقول قال الصادق عليه الصلاة والسلام اليمين على وجهين إلى أن قال محل الشاهد، فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل الآن كما قلنا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا مأجورا على عمله هذا حفظ أخاه من الهلاك مثلا، إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة هذا الحلف بدون كفارة، ولماذا يقول لأنه إذا كان كاذبا عليه الكفارة سينتج منه حلف كاذبا هذه، ولم تلزمه الكفارة وهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم إما خلاص نفسه من الهلاك أو خلاص ماله من متعد يتعدي عليه من لص أو غيره، مثلا اللص يقول أنتم من قبيلة فلان من جماعة فلان هناك مطلوبين مثلا يريد يأخذ ماله أو يسرقه، يقول لا لا من فلان مثل ما تقدم هو أخي هو كذا هو فلان، يحلف له ويخلصه نفسه وماله من التلف، هذا طبعا جائز ويكون مأجورا من هذه الرواية. وفي موثقة الزرارة بابن بكير إنا نمر على هؤلاء القوم يعني الجبات مثلا فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، يعني نحن
بلا شك أدينا زكاة المال، لكن هم يطالبون مرة ثانية. سابقا سجلات كذا أشياء مثلا دقيقة مضبوطة يحتفي بالحج يقول احلف لي. فقال يا الزرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. إذا خفت، إذا كان هناك خوف، إذا لا مو خايف عندي، قال لا ما لك ما أعطي، عندك قوة رده، ما يحتاج إذا أنت تتكلم معه وتحلف له أو تحلف. أما إذا لا ضرورة وعندك قوة داخل أمامك ما يخليك أو يأخذ منك بالقوة، فتقدر تحلف وتخلص مالك، احلف لهم بما شاءوا. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على المطلوب. ورواية السماع عن أبي عبد الله، هذه الرواية دليل لا مرسلة، صاحب الكتاب ينقل رأسا عن سماعه بأي طريق ما مفتوح الطريق. لذلك هذه رواية سناء شيخ جعل الاصطلاح، ما دام قبل يقول موثقة فلان صحيحة وكذا هنا يسمى رواية، جعل الاصطلاح يعني مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه. الرجل إذا حلف من باب التقية والحفظ، حفظ نفسه، حفظ أخيه، حفظ ماله، مال أخيه، تقية، تقية الحفظ، لم يضره يعني هذا الحلف ما يضر شيء، لا يقع في قلبي أنا حلفت كاذبا. إذا هو أكره أو اضطر في حال الإكراه أو في حال الاضطرار، مثلا الجائر يأخذ أمامه ما خليك تروح أو ما خليك كذا إلا أن يلزمه بأن يحلف، أو يكون مضطرا يريد أن يؤخذ من ماله ومثلا يتلف من ماله شيء كذا فيحلف حتى يخلص من أمواله. وقال ليس شيء، كأن هذا الكلام منفصل عن هذا الكلام لكن مربوط بهذه الرواية كرواية ثانية. يقول وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. روايات معتبرة بهذا المضمون موجودة كما قلنا من جملة هذه الرواية حتى إذا مرسلة، لكن بالتعاضد والتجاهد قاعدة الشيخ، تعاضد والتجابر، حتى لو كانت هذه الرواية مرسلة معاضدة بالروايات المتقدمة فتدل وتكون دالة على المطلوب، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب فيما يأتي بعد هذا في المسور الثاني للإصلاح كذا. هم أكو روايات دالة على جواز الكذب في مثل هذه الحالات، فروايات كثيرة عندنا في حال الضرورة يجوز الكذب من جواز الكذب في الإصلاح. بعد هذا يأتي المسور الثاني في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على نحن المعطاء. كلام الشيخ هنا مطابق لكلام المجتهدين في زمان الآن بأن الروايات والأدلة مطلقة ولا تكون مقيدة بالتورية، يستعمل ما عنده ولا رواية إلا رواية واحدة كانت يستعمل تورية كانت مقيدة لعشرين رواية ما بيش، لكن في الروايات ما عنده ذكر عن التورية. فالعلماء يقولون لا بد للتأييد هذه الرواية كلها بالتورية، عارف بالتورية كذا، فهذه مشكلة صعبة بالفقيه يصعب عليه أن يقيد بدون موجه.
حتى الروايات العامة مقيدة بالطورة
أخبار
أنه
يدعى
على الحقيقة
في موضوع الموضوع الرواية المتحققة. بلى الدليل على التورية هذا الذي قلناه بأنه مثل أمامه طريقين أو إناءين، إذا تورية متمكنة التورية لا يكون مضطرة تمام هذه، لكن هذه الروايات المتقدمة كلها في عمود خصوصا هذا الصحيح في حفظ مال أخيه، مال الأخ هذا مو ضروري يحفظه، إذا متمكن أحفظ مال أخي فهو، إذا مو متمكن خلي يحفظ إلا هو خلي يغتب شيء أنا ما أتمكن. أما أنا أرتكب القبيح وأفعل الحرام وأحلف بالله كاذبا شنو ضرورة هذه؟ إذا ما فهم إمام جوز رخص في هذه الحالة، ولو حفظ مال أخيك احلف بالله كاذبا ونجي أخاك ونجي ماله ومالك. إذا هالشكل الإمام رخص وما صرح بالتورية معناته هذا عموم، هذا تسهيل على المكلفين. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام التوقف وتحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما بلى، إذا دليل عقلي لا بد من التقييد التورية، هذه البديهية الأساسية، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة،
لو قلنا نحن والدليل العقلي فقط لقلنا بوجوب استعمال التورية عند العارف بها، أما دليل الشرعي بعد مو وارد في الأدلة بالعمومات، ماكو تورية هي معفون عنه في الأخبار، توسع على المكلفين كما عفي عن الكذب الإصلاح، كما أنه في حال الإصلاح بين الطرفين يعفو عن الشرع عفى عنك وأن تكذب وتصلح، كذلك الشرع عفى عنك اكذب ونجي أخاك من القاتل أو ماله أو مال نفسك أو أي شيء من هالقبيل هذه، فالتوسع ما يحتاج استعمال التورية. وعن السب عفى عن السب والتبري مع الإجراح ما في قصة عمار، مع أنه قبيح عقلا أيضا، العقل يقبحه لكن الشرع وسع عليه فقال إن عادوا فعوا، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعثر كما لا يخفى، يعني القادر على التورية أيضا مو طلب، هم عثر عليه هم يحتاج إلى فد شيء في قلبي، الدائم قال شرع يوسع ما يريد يضيق عليكم إذن فنجا أخاف مثلا، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعثر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشرع على العباد عدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا، إلا أن الاحتياط خلاف شيء يرجع درجة درجة، أول بعنوان احتياط ولو الروايات مطلقة، لكن احتياط يقول أنت الإنسان يستحمل تورية يخلص نفسه من الكذب، وإذا مو متمكن هناك بعد مطلق، أما إذا متمكن من التورية عارف بالتورية احتياط هشكله بعد ذلك بل يصعب، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، بس هذا الاستبعاد نحن نقول فوق الاستبعاد، لكن شيخ من الأول يخليه استبعاد حتى بعد يقدر يخلص من هذا الاستبعاد بسهولة، يقول الشيخ لا تبقى القواعد بس اليوم يمكن ما نخلص وقت انتهى، بس خليت قول طريقة الشيخ في علاج هذه الروايات، يقول بين هذه الرواية الأخيرة الشيخ يعمل بها اللي كان هالشكل وهالتعبير، إذا حلف الرجل تقية لن يبره إذا هو أكرى مضطر، إذا هو هذا شرط مفهومه، إذا لم يكن مضطرا عارف بالتورية مضطر، إذا لم يكن مضطرا ما يجوز أن يحلف كاذبا، أما إذا مضطر مو عارف بالتورية ذاك الوقت يحلف، مفهوم الرواية هالشكل. وبين تلك المطلقات عن موثق ابنكم بكير صحيحة الأشعري صحيحة كذا موثقة كذا رواية المتقدمة مطلقات بينها عموم وخصوص من واجه، لأن تلك الروايات تدل على الخوف والاضطرار من هذه الجهة، أحم يوم متمكن من التورية أو غير متمكن، لأن خائف تخاف على مالك، إذا خفت على مالك لا بأس هيك تعبيرها، خائف على ماله، خائف على نفسه، مال أخيه، خائف أعم من أن يتمكن من التورية عارف أو غير عارف. أما هذه الرواية تقول إذا مضطر، مضطر العارف ليش بل المضطر، إذا مضطر يعني إذا مو عارف بالتورية لا بأس، أما العارف بالتورية مفهومه مفهوم الشرع، إذا عارف بالتورية ما يجوز أن يحلف كاذبا مطلقا، سواء كان خائفا او لم يكن خائفا، ما لي بعد خوفه وحفظ المال وكذا وكذا، فبينهما عموم وخصوص من الواجب، اذا متمكن من التورية وخائف من جهة هذا يقول اذا خائف يجوز، من جهة ثانية هذا يقول اذا متمكن مو مضطر ما يجوز، يقع معارضة في العموم والخصوص من الواجب، مورد الاجتماع يقع بين الدليلين معارضة يسقطان بالمحارب، يرجع إلى عموم عدم جواز الكذب بالعموم، عمومات الأولية يصل النوبل العمومات الأولية كذب بيجوز، فالحق مع المتقدمين شيخ يؤيدهم بأنه لا بد وأن يقال على العارف بالتورية يجب التورية، إذا مو متمكن من التورية ذاك الوقت يجوز الحالي، بس إذا قلنا هذه المطلقات مو بعيد أن تقيم لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لأن النسبة بين بين هذه المطلقات وبين ما دل بمفهومها كالرواية الأخيرة وغيرها، هنا دل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار. إذا اضطرار عندك يجوز الحق، مفهومه بدون اضطرار بدون حال تمكن من الثورية ما يجوز. المستلزم للمنع مع عدمه مستلزم مع مفهوم، ما يجوز حال افتادبان مع عدم الاضطرار مطلقا مطلقا، يعني سواء خائف أو مو خائف، هذا مطلقا. عموما من وجه فيرجع إلى عموما بعد التساقط المعارضة يتعارضان يسقطان بالمعارضة، فيرجع إلى عموما كثرمة الدين، فتأمل إشارة إلى شيء ما ندري إن شاء الله المسألة نكملها.